صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Mara. خير أمران.
فقرات البرمجة مستمعين، تستمعون لبرنامجكم قضية اليوم، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في هذه الحلقة ونحن في ضيافة مبادرة يلا نقرأ. هذه المبادرة التي قام بها مجموعة من المتطوعين من المعلمين والشباب في محلية شرق النيل من أجل سد نقص التعليم نتيجة لتوقف المدارس دارس. في معيتنا الأستاذ صابر الجاك، أحد أعضاء المبادرة. في البداية بنتعرف عليك ونتعرف على المبادرة.
أنا صابر الجاك، مبادرة يلا نقرأ، محلية شرق النيل، مدينة الحاج يوسف. ابتداء مبادرة يلا نقرأ هي مبادرة شعبية تطوعية مستقلة ضمن المبادرات التي انتظمت في محلية شرق النيل من خلال الشباب والشابات من المعلمين والمعلمات.
أستاذ صابر، برضو حدثنا عن أهداف هذه المبادرة على كل المستويات في المدى القريب والمدى البعيد.
كانت البداية بدت في مربع 29 شام دار السلام مع أستاذة اسمها أستاذة بسمات. هي بدأت من بمجموعة من التلاميذ والتلميذات بتاعنا الأساس في بيته، ولحد ما يتحولت لمدرسة 29 الشام. بعد ده قمنا طورنا الفكرة بشكل كبير وجرت نقاشات ما بين المعلمين والمعلمات، إنه والله يا أخي كل حي فيه مدرسة أو في مدرسة بتاع ابتدائي ما بين عدد من الأحياء، نشوف الشباب المتطوعين من الأحياء الموجودة دي.
بعد أن تعرفنا أستاذ صابر على أهداف المبادرة الجميلة والراقية والتي تهدف إلى سد الفراغ في التعليم وتنشيط ذاكرة التلاميذ، ممكن نعرف يعني أو حابين تخط المستمعين في الصورة مدى الاستجابة لهذه المبادرة وأعداد التلاميذ والمدارس التي استفادت من هذه المبادرة؟
المبادرة كانت تهدف إلى تعزيز دور التعليم في المنطقة رغم واقع الحرب العليمة المر في بلادنا الحبيبة. ومنذ اندلاع الحرب فكرنا وقلنا يا أخي ما في حرب إنه تمنع جانب التعليمي، وكثير من الحاجات المهمة جدا. فبدأنا فكرة المبادرة، يمكن شخص ضعيف ومعي عدد من الشباب وشابات المعلمات. فالمبادرة هي تسعى جادة لتقليل الآثار الناتجة عن الحرب، بالإضافة لتجنب أي عوامل تؤدي إلى انحراف التلاميذ والتلميذات من الجانب التعليمي، وأيضا تهتم بالدور التربوي والإرشادي للتلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات في محلية شرق النيل. برضو تساهم في ملء الفراغ الكبير عقب اندلاع الحرب، وكل التلاميذ والتلميذات وطلاب والطالبات أصبحوا مشغولين بسبل كسب العيش وجاهرين مع الأسواق وكده. قلنا إنه دي واحدة من مخاطر واحتمال بتخرج لنا جيل كامل كده بيكون خارج دائرة التعليم، وحتى بقى في أطفال كتار جدا بيمشوا بيتجندوا وكده. برضو تعزيز التعليم بالمحلية والتأكيد على أهمية التعليم تباره هو أساس للرقي والتقدم بالنسبة للشعوب. الحاجة الثانية مهمة جدا برضو، حتى التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات نحسوا منه السلام هو الأساس للحياة الطبيعية، وهو واحد من الحرب حالة شاذة وحالة استثنائية أحيانا تفرط للشعوب هي حاجة خير مقبولة.
الصابر، بعد أن تعرفنا على أهداف المبادرة وانطلاقتها بصورة رسمية وسط المدارس والكم الكبير من التلاميذ ومضي المبادرة في يعني تسجيل أكبر عدد من التلاميذ، دارين نتعرف على الأنشطة المصاحبة المشروع يلا نقرأ.
المصاحبة للعملية التربوية، ونحن شغالين في المبادرة بعض المرات بيكون يوميا في نشاط الصباحي والطابور بيكون في نظام كبسولة إرشادية للتلاميذ والتلميذات، وفي مرة تانية بالإضافة لذا برضو استحبنا المبادرة استحبناها حاجة تانية ضمن الجهود التعليمية اللي هو مشروع متعلق بالإسعافات الأولية والتمريض. عندنا عدد من المدربين متطوعين هم في غرفة الطوارئ وبدوا الآن عندهم مجموعات بيدرسوا التمريض والإسعافات الأولية واللغات اللي هو اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، برضو عندنا مجموعات شغالين، وعندنا ترتيب برضو هندخل من ضمن عندنا ترتيب من ضمن الاحتياجات برضو المحتاجين على هو بعض الحاجات المتعلقة بالسيدات زي الرسم والحاجات المتعلقة بالسيدات بشكل عام. دي هسه جزء من البرامج الدارين برضو ندخلها ضمن المهارات التعليمية المصعبة. فالجانب الصحي المتعلق بالإسعافات والبناية هو اعتبرناه ضمن الأنشطة المفترض تكون مصعبة، عشان كده بتلقى إنه الدوام بتاع التلاميذ والتلميذات لحد الساعة 12، بعد ذلك طوالي بعد 12 بيبدأ البرنامج بتاع اللغات وكده لبعض الشباب ممكن عندهم جانب لدراسة اللغات الأخرى.
طيب أستاذ صابر، ختاما هل من كلمة أخيرة ونحن نستضيفك على أثير راديو تمازج، وهل من رسالة عاوز توجهها للمستمعين عبر أثير راديو تمازج؟
تحية لكم الإخوة الأعزاء في راديو تمازج، بفضل مجهودكم الكبير وأنتم تطالعون كل الأحداث و توصلونها إلى كل المستمعين والمتابعين، حتى تجد الاستجابة من كل الإنسانيين وكل المهتمين في قضايا تعزيز التعليم وكل القضايا الإنسانية والمجتمعية. لكم التحية والتجلة وشكر الكبير لكل جهودكم ومساعيكم للمضي خدما للأمام معا ونعم للسلام الشامل العادل المستدام. ولكم كل الود والاحترام ولكل المستمعين ومتابعينكم لكم الشكر الجزيل.
طيب ختاما لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ صابر أجاك عضو مبادرة يلا نقرأ بمحلية شرق النيل، والتي تهدف من أجل التواصل وتنشيط ذاكرة التلاميذ وسد الفراغ التربوي والتعليمي. شكرا لك أستاذ صابر، شكرا لكم الأعزاء المستمعين، إلى الملتقى. أتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج، محلية شرق النيل، الخرطوم.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعينا نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعينا عبر أثير تمازج.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عشان صحتكم. الليلة ممكن احنا ماشيين نستمر ونتكلم عن الأمراض اللي بتجي دائما في الوقت السخانة أو الحر. ممكن المرة الفاتت ابتدينا نتكلم عنه، والليلة احنا هنكمل مع دكتور أمولة عن الأمراض وكيف الناس تقدر تحرص من الأمراض دي. إذن دكتور خلينا نستمر نتكلم ودارنا نشوف مثلا دياتو ياتو نوع تاني من أمراض أو المشاكل اللي بيسببوا الحر الشديد. اتفضل.
والارتفاع درجة حرارة الشديد لأن الدم بيمشي للبرين في المخ في الدماغ بيدين بيكون سخن، والكولينج سيستم ده ما حيقدر يكونترول، لأن في الكولينج سيستم بيقولوا في الهايبوتالاموس ويا ماسك من الكنترول يو فيل بكنترول الدم لو نيجي سكون وقال بعمل رياكشن هذا خلي زول مانو بيعمل زول بكون بيعمل اتسونجات زول بعمل كونفالشنز لأنه السبب كان الدم بيمشي ديك السكون لأن الجسم ما حيقدر يكون خلاص، لأنه يريد لما يريد لما يوصل أكثر من 40 خلاص الكل جسم بيسويتش أوف سوى كده التمبراتي بيمشي على كيفه مرات ذات بيزيدوا مرات بيسكت ده بنقول إنه ده بنا حاجات الحصل. وفي ناس جاء مثلاً بعات السمجات وفي ناس جاء بقى unconscious وفي ناس ماتوا sudden الناس كده ده اللي يقول بس مات ناس ما عارفين بنا كل حاجات الحصل من نسبة للارتفاع درجة الحرارة أو الهيت ستروك أو ضربة الشمس أو ضربة الحرارة.
تمام. طيب دكتور نقدر نديك فرصة أخير يعني تتكلم أو تدي أوانس لناس في أجواء زي ده، مثلا زي ما أنت قلت حاسة في ناس جابون هم غمرانين، في ناس جابون يعني كونديشن بتان زين بيجا صعب، so أنت بتقول لهم شنو في زمن الحس ده؟
في زمن بتحس أول حاجة هو كويس ناس يفهم الوادي والناس يقبلوا بالواقع ناس فوقه، لأنه في ناس من مرات هم بتجاهلوا بيقول لهم إنه الشيء من جيم يجي نعمل حاجة، لأن في وزارة الصحة عمل الأوانس وكمان ناس على إنفرمنتال والفورستري هم نعملوا الأوانس ودي دي دي خطوة منهم تمام جميل جميل جدا، هم عاجزون في المدارس عشان كيف يحمي الشفة والبعض من الناس، لأنه دائما الهيت ستروك هو بأثر من إكسترين إيجي مثلا من الشفة الصغار والناس الكبار، والشيء الثاني الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة مثلا كوموربيديتيز زي الناس عندهم أمراض بتاع كلى من الزمان، زول عندهم مرض بتاع كبد، زول عندهم مرض بتاع جلد، يعني ديل من ضمن الناس بأثر معهم شديد، لأن هم برام هم في حالة صعب وزاد الارتفاع الحرارة ده يعني بيكون صعب معهم. والإرشاد هذه كده بمشي دائر للناس مثلا من رائد للكبار، يعني الناس يكونوا في كل محل فوقه، يعني انت لازم تكون انت تنتبه للوادي الناس ماشيين فوقه، لان في ذا بيجي بس بحراره شديده ممكن الناس يفكروا انت والله ملاري وكده، لكن لازم انت تفهم انه الوادي الناس فوقه تتوال تحاول the first thing you need to do لازم تحاول تخط في راسك انه في heat shock او مثلا يعني ضربه الحراره. انت تعرف كيف تبي بتعمل، يعني لو انت كان ما عامل مثلا انت تمشي وانت مثلا انت تبحث عن كيف تتعالجه الزول بتاع الهيت شوك مثلا نهب دكاتر ولا هي زول بتاع هيلث بروفيشنال او هي زول مثلا مريض او هي زول في بيت لازم يعرف. والبقى للناس مثلا للشاب انه هي زول يدرس من الناس ويقعد مثلا في الشارع، الناس يقعد في محل كويس بارد مثلا تحت الأشجار أو البحر أو تقعد في بيت وكل شيء يكون فيه، أنت تشرب موية طوالي يعني موية الناس يشرب موية بكمية، يعني ما تنتظر لحد البول تكل لما يجي أسود بسيط وكده أو لما ما تبول، يعني كده يكون زي حبيت مثلا كل ممكن ساعة واحد كان بيجي تشرب ساعة واحد أشرب يعني إن شاء الله كان 600 ميل كل ساعة الواحد ده كده، يعني في يوم يعني من العقد تشرب أكثر من 3 لتر. يعني 3 لتر هي تمكن أنت تشرب بيكون كويس، يعني ما تخلينه لازم تشرب. وش تعمله لما الزول بقى يشيس مثلاً الأعراض مثلاً ارتفاع درجة الحرارة وكده، طوال الناس يلحقوا بالسرعة والناس يدي في محل بارد والبلو ملابس سبق يدوس يشوف بالموية، ممكن خليه يستحموا بالموية بارد وكده. أنا ده بقلل له. ولو مثلاً حصل بقى حالة مثلاً بقى الهيت ستروك بطريقة شيء شديداً، ناس يلحقوا طوالي الناس يعمل كولين سيستم والناس يلحقوا بالمستشفى. يعني في بعض من الحالات بقت مثلا ارتفاع درجة الحرارة لكن بيعمل حاجة بيقول له كمان الكترولايت امبالانس، بكون في ديكريس في الامبالانس في الالكترولايت، وده ممكن بيحتاج انه زول يدو الاي في فلويد في المستشفى وبيعمل كولين، لو بيقدر بيشرب ويشرب يعني حاجات فوق روح املاح كتير يعني بيساعد انه في يعني الموية في الجسم كده.
نعم
دي حاجة مشيش دي مثلا مشيش مديوه على انترابينات سليوت وبعد من مثلا سابورتيك مانجمن وهم القم مثلا يدو يعني قماش بارد فيو مثلا يدو في معال كونديشن اي كونديشن كويس ومثلا يدو قماش بكيرينش وكده
تمام.
دي يقدر بيساعده عشان كيف يرجع الحالة بتاع كيف السوق. والناس كمان يلبس ملابس بيكون شفاف يعني شيء كويس. والناس يلبس التواعد مثلا لأن البر بيقدر بحمي في مثلا درجة حرارة في المخ والناس ينتبه لي يزول بيكون دكوما بيتجس بغض الناس أنا ذكرت كده ناس عنده هاي بلاد بريشر ناس عنده أمراض بتاع كلى أمراض بتاع البيض أمراض بتاع دل ناس ينتبه منهم شديد حتى لو في الأنابر بمرحلة هذا بيجي وما عنده ملار من ده يتبتلك بس يبقى جسمه بيكون رجفان جسمه بيكون وبيكون كونفيوز ده يد لبارة من الأنبار والجار وكده. ده النفس على هيت ستروك لأنه بيظهر من دم على برد ده الجسم يكون سكون بيعمل مثلا يعني مرات بحسب مرحلة وجرة شديد ولا فراس وبيعمل كونفالشن كونفيوشن ممكن بيدي للزول بيكون انكونشنس وبيدي للموت. بدنا على بيشوف مثلاً عرض بتاعه يا يعني مثلاً أنت بيشوف إنه البول بيكون بسيط أو بيكون ما فيه والبول بيكون أصفر شديد. ولما تجلس الدرجة الحرارة بيكون أكثر من البين بطوالي لازم تستعمل الانترفينشن بسرعة.
نعم تمام. شكراً دكتور أمولي، شكراً كثير لمعلومات أنت قدمته للمستمعين، شكراً كثير.
شكراً كمان كثير وبكون شرف عظيم وأنا بتمنى منه يعني الناس يقدر يحمي نفوسهم لأنه الشيء ممكن ما حيشيل زمن طويل وممكن ما حينتهي بنتمنى خلي ينتهي وبنتمنى كمان الصحة العافية لكل مجتمع بتاعنا بالسودان وكمان كل محل يعني في أفريقيا لأنه هذه الصوت بحصة يعني أول وايد ما بس في جنوب السودان برا في بعض من الأماكن برضو فوقه برا الناس يأكل نفس الميزس البريكوشنز.
تمام شكرا دكتور. نعم مستمعينا في كل مكان بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج عشان صحتكم. ده كان معنا دكتورة مولي تتكلم لنا عن الأمراض اللي قد يكون منتشر في زمن بتاعة الحر الشديد، وكمان هو قدم لنا أوانس لكل الناس حتى ما يقدر يحموا أنفسهم في الزمن دي، لأنه دايما بنقول إنه الوقاية خير من العلاج. بنتمنى الصحة والعافية لكل المستمعين لحد ما نتقابل تاني. إلى اللقاء. شكرا دكتور.
عشان صحتكم، عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم.
عشان صحتكم مستمعينا نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة. بهذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 8 مايو للعام 2024. في مقدمة النشرة تتابعون: الجنرال المعارض ستيفن بوي يوافق على المشاركة في محادثات السلام بنيروبي. برلمان جنوب السودان يحث لجنة الأمن بالإسراء من تدقيق قانون الأمن المثير للجدل. توصيات بتعزيز آليات حماية الطفل بشمال بحر القزال. وبرلمانية تثير قضية ارتفاع الأسعار وتدهور الجناح بالبرلمان. سمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. قال الرئيس والقائد الأعلى لحركة الجيش الشعبي جنوب السودان الجنرال ستيفن بوي إنه قبل الدعوة للمشاركة في مفاوضات السلام بين حكومة جنوب السودان والجماعات الرافضة لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في نيروبي كينيا. ووفقا لخطابات حصل عليه راديو تمازج يوم الثلاثاء، أرسل الجنرال المتقاعد لازرو سيمبويا وسيط المفاوضات بتاريخ 2 مايو الجاري خطابا دعا فيه الجنرال ستيفن بوي للمشاركة في محادثات نيروبي. وقال في الخطاب إن الوساطة رفيعة المستوى لجنوب السودان، مهمته عملية السلام والاستقرار الإقليميين. وفي خطاب آخر رد الجنرال ستيفن بوي في نفس اليوم باستلام رسالة الجنرال سيمبويا، وأكد أن حركته ليست عضوا في تحالف حركة المعارضة في جنوب السودان الرافضة للاتفاقية سوما. وجاء في محتوى رده الذي حصل عليه راديو تمازج أيضا: أولا أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن حركة جيش الشعب جنوب السودان هي مجموعة تم تشكيلها في العام 2021 وليس جزءا من المجموعات الرافضة للاتفاقية التي كانت تتفاوض مع حكومة جنوب السودان في روما منذ العام 2020، ونحن نهدف إلى النضال من أجل تغيير جذري للنظام في جمهورية جنوب السودان، مدفوعين بإيماننا بالحاجة إلى حكومة أكثر شمولا وديمقراطيا. وقال الجنرال بوي إن حركته ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام المستدام في جنوب السودان، وتنظر إلى مبادرة حكومة كينيا لتعزيز الشمولية في عملية السلام بأهمية قصوى. وحدد بوي في خطابه المخاوف قائلا: نحن نطالب بضرورة طمأنة ضمان أمننا في أثناء وجودنا في كينيا حتى نتمكن من المشاركة الكاملة في مفاوضات السلام دون أي قلق، ونطلب تجهيز وثائق السفر قبل وصولنا إلى إثيوبيا من قائدتنا في جنوب السودان، ونعمل أن تتفهموا أهمية هذه المخاوف لمشاركتنا ونتوقع معالجتها في أقرب وقت ممكن، ونحن نتطلع إلى مفاوضات سلام مثمرة. وردا على مخاوف الجنرال بوي، قال الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجنرال سيمبويا إنه يطمئن قائد المعارضة الجنرال ستيفن بوي بشأن أمن فريقه في كينيا. وأوضح أن باختصار قال الرئيس روتو كتابيا: أقدم هنا ضماناتي القاطعة لكم ولجميع سكان جنوب السودان بأن أمنكم داخل الأراضي الكينية سيكون مضمونا، ولقد أصدرت توجيهات إلى الأجهزة الأمنية ذات الصلة لوضع بروتوكولات اللازمة لضمان أمنكم وأمن أسرتكم ووفودكم وزملائكم وجميع مواطني جنوب السودان في كينيا خلال المحادثات وما بعدها. وبالفعل تم تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس. وأبلغ جنرال سيمبويا أن جنرال بوي أن الوساطة تنعقد تحت رعاية حكومة كينيا، وأن بداية المحادثات ستكون في 10 مايو 2024 في قصر الرئاسة بنيروبي، وأن زيادة على ذلك ستعتمد الوساطة على الإنجازات السابقة وجدول الأعمال الذي تم وضعه من قبل الوسيط السابق مجتمع سانتيغيديو الكاثوليكي الذي تم دعوته أيضا كوسيط مشارك. وجهت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة بجنوب السودان اللجنة المكلفة بتدقيق مشروع قانون جهاز الأمن الوطني المعدل لوضع اللمسات النهائية على عملها والتأكد من طرحه للقراءة الثانية وفقا لما كشفه برلماني. منذ سبتمبر العام الماضي يصارع أعضاء البرلمان من أجل الدفع بمشروع قانون الأمن القومي المعدل إلى مرحلة القراءة الثالثة، ولكن هناك نقاط خلاف رئيسية في المادتين 54 و55 اللتين تمنحان جهاز الأمن الوطني صلاحيات واسعة من سلطة الاعتقال والاحتجاز ومراقبة الاتصالات وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة دون أمر قضائي. وقال أوليفر مودي رئيس لجنة الإعلام في البرلمان للصحفيين بجوبا أن مشروع قانون الأمن حاليا في مرحلته النهائية، كاشفا أن قيادة البرلمان وجهت لجنة الأمن بالبرلمان بإنهاء عملها. وأضاف كما تعلمون جرت فعلا المناقشات الأولى والثانية حول هذه المواضيع، وقال إن المرحلة الوحيدة التي سيمر بها مشروع القانون هي الغراء الثالثة التي يعتقد أنها لن تستغرق وقتا طويلا. كما أكد مودي للمواطنين التزام مجلس النواب بالعمل على مشروع قانون الأمن المعدل. ونفى التقارير التي تفيد بأن بعض أعضاء البرلمان يحاولون تمرير المادتين 54 و55 المثيرين للجدل من مشروع القانون الذي أثار جدلا في الساحة العامة، قائلا بمجرد اكتماله سيناقش جميع المشرعين مشروع القانون. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءتي نشرة الأخبار من راديو تمازج. أوصى مؤتمر حماية الطفل الذي اختتم أعماله في مدينة أويل بولاية شمال بحر القزال نهاية الأسبوع بحملة توعية واسعة النطاق حول آليات حماية الطفل بين المجتمعات المحلية بالولاية. تم تنظيم المؤتمر لمعالجة ظاهرة ارتفاع حالات الاستغلال الجنسي والعنف في جميع أنحاء الولاية. وقد سجلت ولاية شمال بحر القزال في الفترات الأخيرة 4 حالات لاغتصاب الأطفال بنات وأولاد في مقاطعتي أويل الشمالية والغربية. وأوصى المؤتمر بوضع لوائح لحماية القاصرين وتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية وإشراك النساء والشباب في حملة القضاء على الجرائم ضد الأطفال. وقالت مونيكا أكور رئيسة رابطة النساء في أويل بالإنابة إن الآباء والمجتمعات يتحملون مسؤولية كبيرة لضمان معالجة جميع المشاكل التي تؤثر على الأطفال، وأبان أن الحل هو التغيير وتوفير الحماية للأطفال، قائلة علينا منح الوقت لأطفالنا قبل أن ينتهي بنا الأمر ونقول أن الأطفال فشلوا لكن نحن الآباء من فشلنا. وقال أباط دين أباط أحد أفراد المجتمع أنهم استفادوا خلال المؤتمر حول أساليب وتقنيات معالجة القضايا التي تؤثر على الأطفال، وقال لقد استفدنا الكثير من المؤتمر وفهمنا أن على الأسرة أن تحمي أطفالها قبل أن يعتني بهم الآخرون، وهذا يعني أنها مسؤولية جماعية. وقال كيرويل مدير قسم حماية الطفل بوزارة النمو والطفل والرعاية الاجتماعية بالولاية أن الحدث من المؤتمر هو تعزيز فهم جميع القضايا التي تؤثر على الأطفال. وأضاف تعهد الجيش والشرطة وشرطة السجون وحماية الحياة البرية بوقف تجنيد الأطفال في صفوفهم.
نحن كنا في كونفرنس بتاع حماية الأطفال. الهدف من البرنامج ده عشان نادي توية لكل الناس الموجودين في المؤسسات الدولة في الولاية والمجتمع المدني بما فيهم السلاطين والشباب والمنظمات المجتمع المدني اللي هم المشاركين معنا. بالفعل عققنا كتير، يعني أي زول ورا الدور بتاعه هو بيعمل شغل. كل الوحدات دي الوزارات قام بدور بتاعهم، أي وزارة بيعمل بتاعه، المؤسسات العسكرية زي الجيش هم عملوا مجهود بتاعهم عشان هم ما يكون عندهم جيش أو ما يكون عندهم الأطفال في صفوف بتاعهم.
شارك في المؤتمر أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وسلاطين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب. تم تنظيم المؤتمر بدعم من وحدة حماية الطفل التابعة لبعثة الأمم المتحدة. أعرب أعضاء المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان يوم الاثنين عن قلقهم إزاء الارتفاع الكبير في أسعار السلع الضرورية بسبب تدهور العملية المحلية العملة المحلية. وقالت البرلمانية نتالينا جمعة مليك نائبة رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وأبان أن هناك أفراد يتحكمون في الأسعار بالسوق. وأضافت أن سعر الصرف $100 أمريكي وصل 190 ألف جنيه، وما رأيته هو أن المعاملات تتم من قبل رجال الأعمال والأفراد، وهذا يعني أن النظام غير موجود ومن المفترض أن تتم المعاملات من قبل الحكومة. وقالت البرلمانية أن سعر الجوال الدقيق 50 كيلو جرام وصل 90 ألف جنيه من 50 ألف جنيه، ولتر الوقود من 1000 جنيه إلى 3500 جنيه، وسعر برميل الماء 2500 جنيه بدلا من 1000 جنيه. ودعت مجلس النواب إلى معالجة قضية ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عاجل بمدينة جوبا والبلاد. من جانبه قال أوليفر مودي رئيس لجنة الإعلام للصحفيين إن البرلمانيين يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأضاف أعرب البرلمانيين عن قلقهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه وجميع متطلبات الحياة، وقال إن البرلمان وافق على أن تقوم البرلمانية نتالينا تشوما بكتابة تقريرا وتقديمها كمقترح حتى يتم استدعاء الوزراء المعنيين للمثول أمام البرلمان. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. سلمت حكومة جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في جوبا يوم الاثنين جسر كليمن أمبورو الذي تم تشييده حديثا إلى حكومة جنوب السودان. في مارس 2021 بدأ الشركة الصينية في بناء جسر كليمن أمبورو، وتم الانتهاء من عمليات البناء هذا العام، وتم عملية التسليم في جوبا بدلا من واو. في حديثه خلال حفل التسليم في السفارة الصينية بجوبا قال مات شانغ سفير الصين لدى جنوب السودان إن تسليم الجسر يمثل فرصة جديدة لتنمية ولاية قرب بحر القزال وجنوب السودان، وتابع بعد أكثر من 3 سنوات من عمليات البناء والتقلب على تأثير جائحة كوفيد 19 تم الانتهاء من المشروع كما هو مقرر بجهود كبيرة من الجانبين، والمشروع معلم جديد آخر عن الصداقة بين الصين وجنوب السودان. وقال أنه خلال عملية البناء تعاون العمال من الصين وجنوب السودان بشكل وثيق، وعددهم 76 عاملا من جنوب السودان و35 عاملا من الصين، وشاركوا في المشروع مما عزز التوظيف المحلي بشكل فعال وبناء قدرات الفنيين المحليين في جنوب السودان. من جانبها قال سارة كليتوريال حاكمة ولاية قرب بحر القزال أن هناك حاجة كبيرة لتطوير البنية التحتية في جنوب السودان، وأن ذلك لا يمكن أن يحدث دون استغرار. وقالت أن جسر كليمن أمبورو مهم جدا للمجتمعات في منطقة بحر القزال الكبرى وجنوب السودان من أجل سبل العيش والتواصل والسلام الدائم. من جانبه قدم رزق زكريا حسن وزير الحياة البرية والسياحة اعتذارا لعمال البناء الصينيين بسبب الخلافات حول تسمية الجسر الجديد من نهر الجور إلى جسر كليمن أمبورو. من جانبه قدم رزق زكريا حسن وزير الحياة البرية والسياحة اعتذارا لعمال البناء الصينيين بسبب الخلافات حول تسمية الجسر الجديد من نهر الجور إلى جسر كليمن أمبورو. وقال سايمون موجوك مجاك وزير الطرق والجسور أن المشروع يواجه بعض التحديات بما في ذلك الجدل حول تسمية الجسر. وتابع أنا من قدمت المذكرة لمجلس الوزراء في مارس 2020 حول تسمية الجسر، وكان هناك أسماء كثيرة حيث نسقت مع الحاكم وأوصانا بستة أسماء من بينهم اسم سلفكير، ولقد طلبت أيضا مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لتعويض الأشخاص المتضررين من المشروع لأن هذا كان جزءا من التزامنا. وقال في النهاية الرئيس سلفكير طلب إزالة اسمه من القائمة لأنه على قيد الحياة، وإن يسحب التسمية إلى أحد قدام المحاربين في جنوب السودان الذي خدم في قضية النضال. وأضاف كير قال إن اسم المحارب يجب أن يأتي من قرب بحر القزال، وحكذا جاء اسم كليمن أمبورو لأنه كان أول جنوب سوداني استقال من الخدمة العامة للانضمام إلى السياسة. مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعين والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قضية اليوم ضمن التغطية الخاصة للسودان وقضايا السودان وهموم الناس ومعاشهم. في معية اليوم الأستاذة الصحفية والناشطة النسوية ملاك جمال. أهلا بك أستاذة ملاك.
برحب بكل مستمعين راديو تمازج وبكل النساء اللي بيستمعوا للبرامج. في داخل السودان وفي دول المهجر في معسكرات النزوح. رحب بكم.
ملاك أيضا ناشطة في حملة المليون فوطة لنساء السودان. دايرين نعرف عن الحملة ومن وين الفكرة بتحت الحملة جات يا أستاذة ملاك؟
حملة مليون فوطة مستدامة هي الفكرة في الأساس كانت موجودة من قبل الحرب. بدأت الفكرة بتعليم النساء إنهم كيف يخيطوا الفوط القماشية، كيف يستخدموها، حتى يعني تطور الموضوع لأنه يتم بيع الفوط اللي بينتجوها لتكون لهم كمصدر دخل. ولما بدأت الحرب فكرنا في الحاجة في الوقت ده إنه تساعد النساء بأنه يمتلكوا منتجات بإمكانهم إنهم هم يستخدموها في شكل فوط صحية مستدامة. فمنا يتعاوننا مع مصنع السلام لتوفير الفوط القماشية المستدامة، وبإمكان استخدام بإمكانهم إنهم هم يستخدموا الفوط لمدة سنة كاملة. بنفس الوقت نحن يعني بنعلم بأهمية التثقيف الصحي، فمع توزيع كل فوط صحية إذا كان في معسكرات النزوح أو في أي مكان للنساء يعني من المهم جدا أو من الحاجات اللي نحن بنعملها إنه يكون في تثقيف صحي لرفع الوعي تجاه الصحة الإنجابية والحيض والدورة الشهرية وكذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية. وكيف برضو أنه النساء يعتنين بأنفسهن في فترة الحيض، وكيف ذات استخدام الفوط الصحية المستدامة أثناء فترة الحيض.
لماذا تطرقتم لموضوع الفوطة بالذات بالنسبة للنساء، وهل هو أكثر أهمية؟
الفوط الصحية هي ضرورية زيها وزي الأكل والشراب. نصف نساء العالم أو نصف النساء في العالم بيستحضن، وهي عملية ذاتها يعني متكررة كل شهر وحاجة أساسية في حقوق الإنسان والحقوق الإنجابية. كل فتاة أو سيدة من حقها إنها تمتلك فوط أو تستحيض بكرامة وتكون قادرة على إنها تعيش وتمارس حياتها الطبيعية، فإنها هي تتحرك، فإنها هي تتعلم، إنها هي تشتغل حتى في الأوضاع الطبيعية وفي أوضاع الحرب.
وما هي الأضرار في حالة فقدانها؟
الأضرار كثيرة شديد، منها ممكن تقع على التعليم، مثلا ما بيكونوا قادرات انهم هم يتعلموا او يمشوا المدارس يمشوا الجامعات، ما بيقدروا يتحركوا، ما بيقدروا يمشوا العمل. وبرضو في اضرار على الصحة، عدم استخدام فوط امنة ممكن يسبب التهابات مهبلية او ممكن تكون يعني التهابات متكررة فبتؤدي لمشاكل فيما بعد اذا كانت في الخصوبة. برضو بتأثر على إن هي بتسبب برضو ممكن تسبب هي الفوط الغير آمنة أو الفوط الغير صحية ممكن تسبب العقم، وبرضو ممكن يعني تأثر وممكن برضو من الأضرار إن هي تأثر نفسيا على صعيد التحرك والجلوس مع الناس، وبرضو ممكن تسبب عدم الثقة بالنفس في الفترة بتاعت الحيض، في إنه النساء ما بيقدر ما يعني بسبب الفوط الصحية الغير آمنة أو الغير جيدة ممكن يحصل تسريب أثناء فترة الحيض، فده بيخلي النساء إنهم ما قادرين يتحركوا بكل مرونة وبكل ثقة وإنهم يمارسوا نشاطاتهم الطبيعية في الحياة اليومية.
إلى ماذا تسعى الحملة، وما هي المناطق التي تسعى الحملة لتغطيتها، وهل لديكم دعم كافي لذلك؟
بتسعى الحملة إنها هي تستهدف أو تصل لكل المستحيضات في السودان وحتى في خارج السودان، وتساعدهم في تخفيف ومساعدتهم برضو إنهم هم يمروا بالمرحلة الطبيعية اللي بتكون كل شهر، لكن تكون بتوتر أقل وبكرامة ومن غير خوف، وبرضو بإنه ما تحدث تثريبات أثناء فترة الحيض. الخطة هي إنه نغطي كل الولايات السودان وكذلك السودانيات اللاجئات في دول المهجر ومعسكرات النزوح واللجوء، بالتحديد كل الولايات، منها ولاية دارفور ومعسكرات اللجوء في تشاد وكذلك أوغندا، بسبب عدد النساء الكبير في المناطق دي بالتحديد. يعني حاليا نحن ما بنمتلك الدعم الكافي، الدعم كله بيجينا عن طريق التبرعات. بنحاول في كل مرة إنه نوزع فوط صحية أو في حتة معينة بنحاول إنه نجمع تبرعات، ومن بعدها بنوزع يعني في المنطقة المحددة. في الفترة اللي جاية نحن حنحاول إنه نستعين بجهات أو نفتش عن جهات ممكن يعني مالحة ممكن تدعم الحملة دي لاستمراريتها، وإنه نوصل لأكبر عدد أو نغطي أكبر عدد.
هل لديكن جهات تدعم تلك الحملة وما هي؟ واحتياجاتكم لتصل الحملة لمرادها؟
وزي ما ذكرت إنه ما في جهة معينة، يعني نحن بس بنجمع التبرعات عبر تطبيق بنكك وبعض الطرق اللي ممكن تساعد في إنه الناس تتبرع. حاليا الاحتياجات هي مادية، لأنه نحن عندنا أوريدي فريق في العمل أو تيم هو شغال على إنه يرتب تفاصيل كل حملة، بالإضافة لإنه نحن فتحنا باب للتطوع وجاتنا أكبر يعني جاتنا عددية كبيرة شديد من الناس اللي هم عندهم رغبة إنهم هم يتطوعوا، أو من النساء المتطوعات. في ما يقارب 600 متطوعة في كل ولايات السودان أو في ولايات كثيرة مختلفة. ما يؤخرنا حاليا هو بس المبلغ المالي للعمل، فإحنا سعين في حتة إنه يعني نوفر عشان تستمر الحملة.
ختاما، ما هي الرسائل التي تودين إرسالها وإلى من؟
رسالتنا لكل الناس المهتمين بقضايا النساء إنه يواصلوا في مناصرة قضاياهن، ولو بيشير لهاشتاك الحملة اللي هو هاشتاك الصحة الإنجابية حق وليس رفاهية. ولكل النساء داخل السودان وخارج السودان بنتمنى إنه الأوضاع تتحسن وتعيش بكل كرامة وبكل استحقاق.
مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من قضية اليوم ضمن التغطية الخاصة للسودان وهم الناس ومعاشهم، ونحن بنضم في راديو تمازج صوتنا مع صوت أستاذة ملاك من أجلين يعيشن النساء السودانيات عيشة كريمة وصحة إنجابية سليمة. لن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الناس وهمومهم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة آخر فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكم مستمعين راديو تمازج في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 8 مايو للعام 2024، وأبرز عناوين نشرتنا اليوم: نشوب حريق في أكبر آبار البترول بمحلية الزرقاء في شرق دارفور، نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال صحفي بوسط دارفور، لاجئون سودانيون عالقون في غابات أثيوبيا لسوء الأوضاع، والخبر الأخير: تراجع قيمة الجنيه السوداني يدفع المصارف التجار لوقف المعاملات. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل نشراتنا التالية. اشتعلت نيران السبت في أكبر بئر للبترول في محلية الزرقاء بولاية شرق دارفور في السودان، وخالت قوات الدعم السريع التي تسيطر على الولاية أنها استطاعت إخماد الحريق والقبض على أحد المتورطين، وبحسب قوات الدعم السريع فقد احترق البئر بكامله. وقال حمدان العاقب قائد قوات الدعم السريع بشرق دارفور لراديو تمازج أن إصابة تخريبية قامت بإشعال النار يوم السبت في أكبر بئر بهقول البترول في المنطقة، وأضاف قواتنا تمكنت من إخماد الحريق في البئر وإلقاء القبض على أحد أفراد الإصابة التي أشعلت النيران، وأوضح أن عند التحقيق مع المشتبه به أقر بارتكاب الجريمة، وعشار المسؤول العسكري إلى استمرار البحث عن بقية المتورطين في الحادثة.
يعني شبع حريق في حقلي زرقم حديد، والحريق يعني بفعل فاعل حقيقة من وراه أيادي مخربين وأيادي خبيثة ومندسين فعلوا وحرقوا الحقل بالفعل، ودخلت قوات الدعم السريع في الحريق وأطفأت الحريق وبطل سيطرتها كاملة على الموقف، وتم القبض على أحد المندسين والمجرمين واعترف وأدلى بمعلومات أنه هم شغل عمل تخريبي تم ومن وراه جهات، وجاري البحث عن الآخرين إن شاء الله.
وقال عن عدد المواطنين عدم القلق من الحادثة، ووعد بعدم تكرار مثل هذه الجرائم. وتوجد في ولاية شرق دارفور وولاية قرب كردفان أكثر من 30 حقلا نفطيا، ويعتبر حقل زرقاء أم حديد أشهرها، وينتج نحو 1000 برميل في اليوم. وتوقف إنتاج النفط منذ أكثر من 3 أشهر بعد اندلاء الاشتباكات التي وقعت في حقل هجاليج بجنوب كردفان بين قوات الدعم السري والجيش السوداني، ونتيجة للحرب في السودان. أخطرت حكومة السودان حكومة جمهورية جنوب السودان مطلع أبريل الماضي عن توقف تصدير النفط عبر أنابيبها لأسباب أمنية. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال المصور بتلفزيون السودان عبد العزيز محمود، والذي قالت أنه بحسب تقارير فقد قامت قوة من الدعم السري باقتياده جبرا إلى إحدى مقراتها بمدينة زالينجا منذ 30 أبريل هذا العام. وطالبت النقابة عبر بيان أطلع عليه راديو تمازج الاثنيني بإطلاق سراح عبد العزيز فورا دون قيد أو شرط، محملة مسؤولية سلامته لقوات الدعم السريع. وحذرت النقابة من التمادي في انتهاك حقوق الصحفيين والصحفيات، مؤكدة على استمرار انتهاكات الدعم السريع بحق الصحفيين والصحفيات، مشيرة إلى استمرار اعتقال الصحفي عبد الرحمن بطرف قوات الدعم السريع في مكان غير معلوم منذ أبريل الشهر المنصرم. وأشارت النقابة إلى مواجهة الصحفي إماد عبد الحادي لبلاقات جنائية برفقة 49 شخصا ضمن قيادات سياسية ومدنية في مدينة النحود بولاية خرب كردفان، التي كان وكيل النيابة الأعلى قد قام بفتحها في حقهم في إبريل الماضي. وحذرت النقابة السلطات المختصة من استخدام القانون كوسيلة لإسقاط الصحفيين وتقويفهم وإرحابهم. كما قالت النقابة: نذكر النيابة العامة أن عمل الصحفي يقوم في العساس على إظهار الرأي والرأي الآخر وكشف الحقائق. وأكدت النقابة على أنها ستقود معركتها ضد إسقاط الصحفيين وفقا للقانون. وأشارت النقابة أن حالة حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير تزداد سوءا، وإلى أنه منذ اندلاء الحرب في السودان في 15 أبريل من العام الماضي رصدت النقابة ارتفاع معدلات الانتحاكات بمستويات مختلفة ومتعددة بحق الصحفيين والصحفيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية. علق آلاف اللاجئين السودانيين في واحدة من قابات إقليم الأمحرة الأثيوبية بعد مقادرتهم مقيم أولالا احتجاجا على تدهور الأوضاع الأمنية والصحية. وبحسب إفادات اللاجئين فإن السلطات الأثيوبية منعتهم مقادرة القابة. وأكدت اللاجئة بالمقيم سارة جعفر لراديو تمازج أن آلاف من اللاجئين السودانيين لا يزالون عالقون في إحدى القابات في ظروف إنسانية صعبة منذ 3 أيام بعد أن اعترضتهم السلطات الأمنية في أثيوبيا ومنعتهم من التوجه إلى مدينة قندر الأثيوبية. وأوضحت أن آلاف من اللاجئين قادروا المعسكر قشية وقوع كارثة إنسانية نتيجة لعدم صلاحية المقيم للسكن في فصل الخريف. وأبانت أن اللاجئين ظلوا يتعرضون لتحديدات أمنية وسرقة ممتلكاتهم والقذف ودفع فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى تدهور في مستوى الخدمات بالمقيم. كما أشارت إلى أنهم أبلغوا المنظمات الدولية بضرورة ترحيلهم إلى إحدى الدول المجاورة أو إرجائهم إلى السودان أو فتح مسارات آمنة للخروج من المقيم. وأبانت أن كل البلاغات والشكاوي لم تجد الاستجابة من المنظمات الدولية وأن الأمر أجبرهم على الخروج من المقيم.
فطالبنا وودينا مهلة بتاعت أسبوعين إنه يا إما حققوا لنا مطالبنا يا إما نحن هنطلع هنمشي على جندر بيرجيان. فلما نحن اتكلمنا معهم في الكلام ده أخذوا الأسبوعين قبل ما تتم مهلة الأسبوعين بيوم أو بيومين. جانا مسؤول قال أنا جديد وحعمل لكم واثق فيني. صراحة أي مسؤول قابلناه بيجي بيقول أنا جديد واثق فيني وما بيعمل لنا وما وثقنا فيني. وحتى بقول له إذا أنت عايز تثق فينا إحنا عندنا مطالب محددة. فإحنا رفضنا الجوعات وتحركنا فعلا في نفس اليوم اللي نحن حددناه.
كما أوضحت أن السلطات الأمنية تحتجزهم حاليا في إحدى الخابات في وضع سيء وفي ظروف إنسانية قاهرة. وقالت أثناء احتجازهم في الخابة من الأمن الأثيوبي تم ولادة 3 أطفال. استقبل والي الجزيرة المكلف إبراهيم الطاهر بمدينة المناقل الثلاثاء قافلة إقاسة من مركز الملك ابن عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، وتمثل القافلة أول دعم إقاسي يصل إلى مدينة المناقل عاصمة ولاية الجزيرة منذ استيلاء قوات الدعم السريع على 95% من أراضي ولاية الجزيرة منذ ديسمبر الماضي. وأعلن والي الجزيرة إبراهيم الطاهر في تصريحات صحفية أن الحكومة قد باشرت مشروع الإقاثة لدعم المتأثرين بالحرب بالتعاون مع مركز الملك سليمان بن عبد العزيز. وأوضح الطاهر أن المشروع يحتوي على 1000 حقيبة إيواء و2000 كرتونة صحية عبارة عن دعم منظمة كفاية التي قال أنها شريك سعودي لمركز الملك سلمان.
نحن اليوم ندشن 1000 حقيبة إيوائية و2000 كرتونة صحية قادمة لنا من منظمة إضافة الشريك الوطني لمركز الملك سلمان. نحن شاكرين ومقدرين لهم هذه المكرمة، وهم عودونا دائما في الملمات يكونوا معنا.
وكشف عن استقبال مزيد من القوافل الإنسانية من منظمة اغتنام الإنسانية التابعة لمركز الملك سلمان أن المركز وعد بتقديم 133,000 سلة غذائية للمتأثرين والناجين من الحرب الذين يقيمون في مدينة المناقل العاصمة الإدارية الجديدة للولاية. تفقد المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور في السودان إبراهيم عبدالله خاطر مع عدد من الإدارات والأقسام بالوزارة مركز صحي الحاج عبد السلام والقبة للوقوف على سير العمل. وأشار وزير الصحة خلال اجتماع مشترك دم الكوادر الصحية والمبادرين بالمركزين إلى أن الزيارة تعتي بحضف التعرف على سير العمل من الناحية الفنية والإدارية ومستوى التنسيق والتعاون بجانب المشاكل والعقبات التي تواجه المراكز والعمل لتكوين لجان صحية ومجالس إدارة ولجان إسناد.
هنا طبعا الهدف من الزيارة ده أول جيدة نشكركم ذات للعمل الكبير اللي قمت به ده وديل الاستاف بتاعت الإدارات الحصة كرتون ده كله صحة الإيجابية التغذية التحسين معرفة الدواء كل اللي هنا ده الآن موجودين وهم سوا بها أي دوسين بعدان يعني. ونفس المشاكل الموجودة حقتكم ده هو مشاكل الوزارة ذاته. هذا من زيارتنا ده بانوا نحن عندنا استراتيجية ماشيين عليه ونحن طبعا حرب ده أخواننا عارفين الحرب مأساة حقيقية بالنسبة لنا كلنا. الهدف ده بانه جينا نشكركم وأشي التاني هي دير نؤسس لتأسيس حقيقي.
وقالت سلسبيل الأزهري محمد سراج المدير الطبي لمركز عبد السلام لراديو تمازج أن المركز من أوائل المراكز التي عملت منذ بداية الحرب من أجل تخفيف الضغط على المستشفى الجنوبي على الرغم من التحديات والظروف والمخاطر حول المركز. وأضافت أن الأمل يسير بجحود المبادرين والمجتمع، مشيرة إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه المركز هي نقص الأدوية.
مركز عبد السلام من أوائل المراكز اللي بادرت أنه بمساعدة المستشفى الجنوب من بداية الحرب. من 15 أبريل إحنا باشرنا العمل في المركز، حتى الآن ما زلنا شغالين في المركز. المركز شغال على اتحاد المبادرين. طيب المشاكل اللي بتواجهنا إحنا كأطباء في المركز، أول حاجة العلاجات اللي بنطلبها بتجينا بكمية يعني غير كافية. ثاني حاجة اللي هو قسم السكري، بالإضافة لأنه المركز ماسك قسم السكري وده المركز الوحيد في الفاشل كله فيه قسم السكري.
من جانبه عشاد المعيز عادل مؤمن مشرف الكوادر الطبية ومسؤول المبادرين بالمركز بالمبادرين، وقال أن المركز يعمل بجحود المبادرين بخرابة عام، مناشدا كل الجهات لدعم المبادرين بحوافز رمزية، وطالب أطراف الصراع بفتح الممرات لإسالة العدوية والمعدات الصحية من أجل استمرار الخدمات الصحية. شهد الجنيه السوداني تراجعا كبيرا حيث انخفض سعر صرف الجنيه في المعاملات غير الرسمية أي السوق الأسود مقابل الدولار إلى نحو 1800 جنيه مثال الاثنين مقابل الدولار الواحد، مما دفع بعض المصارف والتجار إلى تعليق الأمل. وتزامن الانخفاض في السوق الأسود إلى انخفاض موازي في الأسعار الرسمية وبحسب نشرة بنك الخرطوم اليومية ليوم الثلاثاء قد بلغ سعر الجنيه مقابل الدولار 1255. وبحسب صاحب صرافة عمان السودانية في العاصمة الأوغندية كامبالا خالد يوسف، فقد علقت بعض من الصرافات والتجار عمالهم نسبة لتذبذب الأسعار. وقال خالد يوسف لراديو تمازج أنه حتى مساء الاثنين فقد بلغ سعر الدولار نحو 1790 جنيه مع بلوغه في بعض الصرافات 1800، مشيرا إلى أن الأسعار صباح الثلاثاء أضحت غير مضبوطة مما دفعه لعدم ممارسة أعماله. وأرجع خالد الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه إلى أن التجار يلتزمون بالسعر المتعامل به في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار إلى أن الانحيار في الأسواق غير الرسمية تزامن مع انخفاض في السعر لدى بنك الخرطوم، إذ صعد سعر الدولار في بنك الخرطوم من نحو 1180 إلى 1250. وأكد عدد من تجار العملة لراديو تمازج وقف حمل المعاملات صباح الثلاثاء. قامت مبادرة من حقك بتوزيع معدات رياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بمعسكر الملك بمقاطعة أدرا بدولة تشاد. وقال مؤسس المبادرة الصادق عبدالله إدريس كوك في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أنهم قاموا يوم الاثنين بتوزيع معدات رياضية تشمل كور وفنايل رياضية لعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمعسكر الملك بتشاد. وأضاف هذه الفئة تعيش حالة من الإحمال والنقص في كل جوانب الحياة المختلفة، وعليه جاءت هذه الخطوة لدعم وتشجيع الأطفال لمواصلة مسيرتهم الرياضية كغيرهم من الفئات الموجودة بالمعسكر، وحتى لا يشعروا بالنقص جراء وضعهم الصحي.
الحمد لله يعني قمنا عملنا مبادرة صغيرة كده دامنا فيه هو الشباب المعاقين حركيا والمعاقين المخصين من الوسط الرياضي، وقلنا حاولنا بقدر الإمكان الجهد اللي عندنا له إنه نقوم شنو نعمل لفتة بارة إنه نقوم ندعم أخواننا المعاقين. الحمد لله يعني ده شيء بسيط قدرنا قدمناه لهم على وهو فنايل الرياضية، يعني دعم بسيط قليل. نتمنى من الناس أن يقفوا ويدعموا الشريحة دي، الشريحة المجهولة داخل المعسكر.
وسلط الضوء على وجود موحوبين وموحوبات بالمعسكر من المجال الرياضي وأنهم بحاجة ماسة للمساعدات وتوثيق أعمالهم وأنشطتهم للمساهمة في خلق جيل تسوده الرياضة والتعاون رغم الحرب. وطالب كل الفاعلين والمنظمات الإنسانية بزيارة المعسكر والوقوف على أوضائهم وبسط يد العون لهم. مبادرة من حقك هي مبادرة شبابية أنشئت بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الجنين العام الماضي، قام بها الرياضي واللاجئ من مدينة الجنين الصادق عبدالله إدريس الصحير بالصادق كوك وعدد من الشباب للحفاظ على الجانب الرياضي ودعم الموحوبين بمواصلة المجال ورتق النسيج الاجتماعي وسط اللاجئين السودانيين بدولة تشاد. مجتمعنا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعينا، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس.
لا 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 يا لا بخور لا محايا لا قلم لا دوايا يبرد الجوايا يا زماني كفايا ما فضل في دمايا مجروح قطر الأحزان جايا مجروح ديار خليت ذاتها لما ضاقت بي ديارك خليت ذاتها لما ضاقت بي ديارك والبعد الشايف قاسي هذا ما كان باختيارك والبعد الشايف قاسي هذا ما كان باختيارك انت فاكر بس جرحة كنت نمخ باختزارك لما رحت تجر علي ورحت أبي الشوق والحزينة عشان تعاود للحكايات القديم ورد علي جوابك يا جميل الرجع لا
رد علي جوابك يا جميل الرجع لا
يبقى رد علي جوابك يا جميل الرجع لا لا
رد علي جوابك يا جميل الرجع لا
وكون يرجع لك تاني ألف مليون استحالة
رد علي جوابك يا جميل الرجع لا
ما الفراق انت المجيد يوم حرمت الروح رسالة
رد علي جوابك يا جميل الرجع لا
ما الفراق انت المجيد
بكم مستمعين تابع جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazic.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.